بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ذم النميمة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان حديثنا فيما تقدم مع وقفات، مع حديث جامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية مباركة من وصاياه عليه الصلاة والسلام لجمع من أصحابه. أوصاهم صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا، قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وتحدثنا عن شيء من الأخلاق الحسنة في الشق الثالث من الحديث، وتتم للحديث عن الأخلاق الحسنة نذكر ما يضاد هذه الأخلاق الحسنة، كما قال: بضدها تتضح الأمور. فلا يعرف الحق ويتميز إلا إذا عرف الباطل. فمعرفة الأخلاق السيئة أمر يحسن بالمرء أن يعرفه لكي يتجنب الوقوع في هذه الأخلاق الذميمة وهذه الأخلاق المعيبة. فكلما عرف هذه الأخلاق الذميمة وعرف الإثم والعقوبة المترتبة عليها، وعرف آثارها السيئة على نفسه وعلى مجتمعه، كلما كان ذلك أدعى إلى أن يبتعد عن هذه الأخلاق الذميمة. فأذكر لكم مستمعي الكرام خلقا ذميما من الأخلاق، ما أشنعه من خلق، لأن هذا الخلق يدل على خبث في نفس صاحبه وإرادته للسوء للناس. هذا الخلق هو النميمة، والنميمة هي السعي بين الناس للإفساد، بتحريض بعض الناس على بعض، وإيقاع بعضهم على بعض، وشحن القلوب بالعداوة والضغينة. ولذلك النميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، فينقل الكلام على وجه يفسد به بين الناس. فالنميمة مفسدة للأخلاق، وخسة ودناءة في النفس، لأنها تنشر العداوة والبغضاء التي تتقطع بها أواصر المحبة، وتجلب لصاحبها كره الناس له، خصوصا إذا عرفوا أنه اتصف بهذه الصفة. وقد ذم الله جل وعلا هذه الصفة في قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم. وهذه النميمة لها بواعث تبعث النمام على فعلها، كأن يحسد النمام صديقين على هذه الصداقة التي بينهم، فيسعى إلى إيقاع العداوة بزرع الشكوك فيما بينهم. وقد يكون الباعث له الطمع وانحطاط نفسه، يسعى بذلك إلى إفشاء الأسرار. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ففي هذا وعيد عظيم للنمام بأن لا يدخل الجنة، وهو كما عند عقيدة أهل السنة والجماعة أي أنه لا يدخل الجنة ابتداء، وإلا فسائر الذنوب والمعاصي سوى الشرك فإنها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن فمعنى هذا الحديث عند أهل السنة أي لا يدخل الجنة ابتداء، أو لا يدخلها دخول الفائز. ومما ورد في ذم النميمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. انظروا إلى يعني خطورة هذا الذنب العظيم، إذ أري النبي عليه الصلاة والسلام تشنيعا لهذين الفعلين عذاب من كان يسعى بالنميمة بين الناس والذي لا يستتر من بوله. وأيضا مما ورد في ذم النمام الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وإنما كان ذي الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو الذي يتملق بالباطل وبالكذب ليفسد بين الناس. وحتى نعالج هذه الخصلة الذميمة لابد أن يتذكر الإنسان حال النمام، وأن يتخيل المآل الذي سيصير إليه، ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. فكل ذلك مما ينهاه من أن يقع في النميمة. وأيضا مما تعالج به هذه الآفة أن ينظر الإنسان إلى أخيه المسلم بنظر الناصح، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه. فليسأل كل واحد منا: هل يحب الواحد منا أن ينم عنه أحد؟ فكذلك الناس أيضا لا يرضون، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإنسان عليه أن يسعى وأن يجاهد نفسه في أن يتخلص من هذه الأخلاق الذميمة. فقد يكون عند الإنسان شيء من هذه الأمور التي تعرض في النفوس، فيقع في نفسه الحسد أو بغض أحد من الناس، فيحمله هذا الحسد والبغض إلى نقل كلام عنه حتى يفسد فيما بينه وبين من يريد الإفساد بينه. فعندما يجاهد المرء نفسه في أن يتخلص من عوالق النميمة كالحسد والبغضاء والجشع والطمع، كلها أمراض تتجمع فتؤلف هذه الخصلة الخبيثة وهي النميمة. فعندما يجاهد الإنسان نفسه في أن يتخلص يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يسعى الإنسان لأن يسأل الله جل وعلا أن يجنبه الأخلاق الرذيلة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا دعاء عظيم فليحافظ عليه المؤمن ويجاهد نفسه بالدعاء والصبر في التخلص من هذه الآفات الذميمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فوصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم الأكل من ثمر الجار.
الحمد لله، الأصل أن الله جل وعلا حرم على الإنسان أن يأكل مال أخيه إلا بطيب من نفسه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذه قاعدة عظيمة في التعامل مع مال الغير، وأن لا يتعدى الإنسان على مال غيره إلا بطيب نفس منه. وأما ما سأل عنه السائل من ثمر الجار، فإن هذه المسائل تحكمها قواعد التعامل مع الجيران والعرف، فالعرف قد قضى بكثير من هذه الأمور على مجرى التسامح والتساهل، ولابد أن ينظر إلى هذا الثمر نظرين، النظر الأول ما سقط من هذا الثمر في بيتك، فإن كان هذا الثمر كالتمر مثلا أو السدر أو نحو ذلك مما يزرع في البيوت، فإن كان هذا ساقطا في حوش بيتك فالعرف قد جرى أنه لا حرج في الأكل منه. وهناك قاعدة عند العلماء، من ملك أرضا ملك هواءها، فهذا الثمر إذا سقط فالعرف جرى أنه يتسامح فيه وأنه لا مانع من أكله. وأيضا مما يدل على ذلك وعلى جوازه أن الغرم بالغن، فأنت عندما يزرع جارك مثل هذه الأنواع من الثمار وتدلى شيء من الأوراق والثمار فأنت عليك غرم، لأن هذه الثمار تسقط في بيتك وهذه الأوراق تسقط في بيتك، وهذا لا شك أنه سيوقع عليك حرجا، وخصوصا بعض أنواع الثمار يعني إذا وقع قد يفسد الأرض. فكما أن عليك غرم ما يقع فكذلك لك الغنم، فلك أن تأكل إن شاء الله ولا حرج عليك إن كان هذا ساقطا في بيتك. أما ما كان من الثمر الموجود على أصل الشجرة وكان قد تدلى هذا الثمر في بيتك، فالأصل أنك لا تأكل منه إلا بعد أن تستأذن الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى حائطا فليستأذن، أي حائط بستان فليستأذن، وإلا فليأكل ولا يتخذ خبنة. وجاء في لفظ وفيه من غير أن يفسد، فمن أراد أن يأكل شيئا من هذه الثمار التي قد تدلت فعليه أن يستأذن من الجار، وحتى وإن أخذ لا يتخذ من هذا الثمر الذي أخذه طعاما كأنه لأهل بيته، وإنما لا يتخذ خبنة، يعني يأكل الشيء اليسير الذي يحمل في يده ولا يحمل في ثوبه، كما أنه أيضا لا يفسد الثمر، لأن بعض الناس هداهم الله إذا أراد أن يأخذ شيئا من هذه الثمار يفسد على صاحب الشجر، يفسد عليه شجرة، فتراه يكسر من الشجر ويأخذ من الثمر فيفسد الشجرة بمثل هذه التصرفات. فالأصل في مثل هذا الاستئذان يعني يكون خير ويبيح للإنسان أن يأكل ويكون أكله بطيب نفس من أن يملك هذه الشجرة. إذن نفرق بين الثمر الساقط يجوز أكله ولا حرج في أكله، وأما الثمر الذي على أصل الشجرة فالأصل أنه لا يأخذ منه إلا أن يستأذن، فإن عرف منه أنه يأذن له أن يأكل منه، وخصوصا بعض الثمار لا يكون كثيرا، يكون أعداد قليلة مثلا 5 أو 6 مثلا، يتسامح فيه الجيران فإن أذن له في سنة واحدة فهذا إذن ورضا منه فيما يأتي من السنوات والله أعلم أن يأكل الشيء اليسير فلا حرج عليه أن يأكل إذا استأذن صاحب هذا الثمر فإذن له فليأكل منه ولا شك أنه مأجور على هذا التصرف في الإذن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ يسأل عن معنى الله الصمد.
الحمد لله، هذه الآية آية من سورة الصمد، وهذه السورة سورة عظيمة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ فعندما سأل الصحابة عن هذه السورة قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالله الصمد آية من آياتها، فالله جل وعلا قال يقول نبيه قل يا محمد قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد أي الذي لا جوف له، فلا يحتاج الصمد إلى الطعام ولا يحتاج إلى الشراب. فهذا معنى من معاني الصمد. وأيضا من معاني الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو كامل في أسمائه وكامل في صفاته، فليس في أسمائه أي نقص وليس في صفاته أي نقص كذلك. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والمعنى الثالث من معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فالخلائق يتجهون إلى الله جل وعلا ويصمدون إليه إذا نزلت بهم حاجة أو نزل بهم ضر، فيتوجهون إليه وحده لا شريك له. فهذا هو معنى هذه الآية والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم علاج الخادمة من مال الزكاة.
الحمد لله، المال الزكوي قد بين الله جل وعلا مصارفه، فقال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. ومن أول هذه الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين، فلا بد أن ينظر إلى تحقق هذا الوصف في الخادمة، فإن كانت مستحقة للزكاة بأن كانت فقيرة أو كانت مسكينة، فها هنا قد تحقق وصف من الأوصاف الذي يبيح إعطاء مستحق الزكاة للمال الزكوي. ولكن هناك أمور تتعلق بالخادمة والعامل الذي يعمل عندك، هناك أمور تتعلق وضوابط تتعلق بتعامل رب المال مع المستخدم عنده. فإن كانت هناك ضوابط في أصل التعاقد فيما بينهم أن رب العمل يلزم عليه أن يعالج المستخدم عنده، ففي هذه الحالة لابد من السير على هذا الشرط الذي عليه تعاقدا. فإن كان يوجد هناك مثلا شرط يلزم رب العمل بعلاج العامل عنده أو علاجه في يعني بعض الأمراض المعينة، فها هنا إن كان هذا مما يلزم رب العمل أن يعالج به هذا العامل فهنا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة وإن كان مستحقا، لأنه هنا أصبح هذا الأمر متحتما عليه وواجبا عليه بأصل التعاقد، ففي هذه الحالة لا يعطي العامل من الزكاة. وأما إن كان ليس هناك شرط يلزم رب العمل بعلاج العامل عنده، فإذا لم يكن هناك شرط يلزمه وكان هذا العامل فقيرا محتاجا فلك في ذلك تصرفين: التصرف الأول أن تعطيه من الزكاة، وهذا لا حرج عليك أن تعطيه من الزكاة، لكن بعض العلماء ينظر إلى أنه إذا أراد أن يعطي العامل من الزكاة عليه أن لا يشعره أنه هو معطي هذا المال، لأن الله جل وعلا يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والعامل إذا عرف أن رب العمل أعطاه من الزكاة فهو ينظر إلى أن هذا المال الذي أخذه كأنه دين في رقبته، كالعمل كالأجرة العمل الذي يستحقها من رب العمل. ففي هذه الحالة قد لا يراد من هذا المال الزكوي الذي يزكى به العامل، لا يراد منه تمام ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر، فإذلك لا يباشر بنفسه إعطاء العامل من الزكاة، وإنما يعطيه لأخيه أو أي أحد من الناس لكي يوصل هذا المال الزكوي إلى مستحقه وهو العامل لعلاجه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الأكمل: إن كان عندك مال وفضلة من المال فالأولى بك أنك تحسن إلى هذا العامل، لأن الإحسان إلى هذا العامل من كمال الأدب الذي علمناه النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا قال لي شيء لم أفعله لما لم تفعله ولا شيء فعلته لما فعلته. فالإنسان يعني خصوصا إلى أولئك الناس الذين يكثر الاحتكاك بهم، فمن كمال الأدب أن تحسن إليهم، فإن كان عندك فضل من المال وقد رزقك الله جل وعلا مالا فليكن هذا من باب الصدقة والهدية والإحسان الذي تحسن به إلى العامل. فإن أعطيته من الزكاة على الوجه الذي ذكرته فلا حرج عليك، ولكمل أنك تتصدق عليه بهذه الصدقة والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر.
الله
يبارك فيك.
جزاك الله. بالنسبة للورثة يعني.
نعم.
بالنسبة للإنسان ليس له أولاد، له بنات فقط.
نعم.
وفي حالة الوفاة طبعا إخوانه وإخوته يرثوا مع البنات والزوجة، فما ما هو السر في ذلك؟ والشيء الثاني،
كيف السر؟ أخمر كيف السؤال؟
السر في ذلك أن الإنسان ليس له أولاد، له بنات فقط.
له بنات؟
له بنات وليس له أولاد.
وتسأل عن يعني إذا توفي هذا الشخص وترك.
أيوة، إذا توفي الشخص وليس له أولاد له بنات فقط. إخوته وأخواته يرثوا مع البنات.
يرثوا. نعم نعم نعم.
ما السر بذلك يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة إذا قام الإنسان نفس الشخص الإنسان إذا قام مثلاً تسجيل عنده عقارات عنده بيوت مثلاً تسجيل أكبر نسبة من البيوت والعقارات ببناته وزوجته. هل في شيء بهذا الشيء يعني؟
إن شاء الله.
يعني ترك
حتى يعني يحرم أخوته.
يا حرب لا خلا جزء بسيط يعني.
جزء بسيط.
في شيء في شيء يعني في السلام
عليكم. يعني إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر حياك الله. نعم. سؤال أخ عمر فاض الشيخ كله في يعني مسائل الأرث وكان يسأله عن الحكمة. الحكمة من يعني المقدار الذي يأخذه الورثة إذا توفي يقول شخص مثلا ترك بنات وترك أخوة وأخوات وترك زوجة في حال فالشيخ يقول لم يكن له أولاد يرث هؤلاء الأخوة مع البنات في حال ترك أولاد لا يرث الأخوة يقول ما الحكمة في هذا الأمر؟
الحمد لله الأصل في الشرائع التي يشرعها الله جل وعلا أنها لا تكون إلا عن حكمة بالغة وهذه الحكمة قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها فأفعال الله جل وعلا مبنية على تمام العلم وعلى تمام الحكمة والعبد إذا جهل العلل الأحكام فالأصل أنه يسلم لهذه الأحكام والله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فإن استطاع العبد أن يصل إلى الأسرار والحكم فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وإلا فعليه أن يسلم لماذا تصلي 5 صلوات في اليوم لماذا تربع 4 ركعات في الظهر و3 في المغرب يعني مثل هذه الأسئلة قد لا يعلم الإنسان حكمها لكن لو تأمل الإنسان في النصوص الشرعية قد يصل إلى مثل هذه المعاني الإنسان ما بين شكر في أول النهار وشكر في آخر النهار وشكر في وسط النهار وشكر عند الطلوع وشكر عند الغروب وهذا الشكر لا يكون إلا بالسجود هذه كلها معاني من يصل إليها أهل العلم وكبار العلماء هم الذين يفهمون ومن هذه الأحكام ما لا يصل إليه والأخ سأل عن شيء من ما يتعلق بالميراث والله جل وعلا تولى وحده وقسمة هذه المواريث قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والله جل وعلا وحده هو الذي تولى قسمة هذه المواريث حيث أن السائل سأل عن سبب إرث الإخوة مع البنات مع أن هؤلاء يعني حسب ما فهمتنا السائل يقول أن الإرث يرثه كله يعني لو كان بمقتضى عقل الإنسان القاصر يقول البنات هم سيأخذون إرث أبيهم كاملا ولا يرث ولماذا يرث الإخوة مع بناته هذه مسألة لا تتطرق إلى مثل هذه الأحكام الشرعية لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الميراث والعبد عليه أن يسلم لكن العلماء عندما ينظرون إلى قضية ليست المسألة في الإرث هي مسألة شخصية فقط لا إنما الإرث والميراث شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى فعند حضور القسمة قال الله جل وعلا إذا حضر القسمة بالقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه عن أنت الآن يقسم الميراث وحضر أولئك الفقراء والمساكين حضروا هذه القسمة فالله جل وعلا ماذا قال يقول قال فارزقوهم منه مع أنهم فقراء ومساكين ولا علاقة لهم بالإرث ومن الذي الإرث من الذي يملكه من استحق هذا الإرث لكن مع ذلك حضر أولئك فأولئك يأخذون نصيبه ومن ذلك أيضا أنه إذا توفي الرجل وليس عنده إلا بنات فقط وعنده عصبات من إخوته فإنهم يرثون لأن الإسلام لا ينظر إلى مجرد أسرة مكونة من أب وأم وأولاد لا ينظر إلى التكامل بين الأسرة جميعا من الأعمام والجد الأولاد، فجعل أولئك نصيبا لأنهم يغرمون. الأخ يغرم، يغرم إذا قتل والد هؤلاء البنات، إذا قتل من الذي يتحمل الدية؟ الذي يتحمل الدية هم عصبة هذا الميت، العصبة هم الذين يتحملون. فكما أن لهم غرما فكذلك لهم الغن، لهم الغن. فهذا يعني منهج تشريعي رعى فيه الإسلام أن الإنسان في وسط هذا المجتمع له حقوق وعليه واجبات. فكما بهذا المثال المصغر، وهذه الصورة البسيطة فقط، هذه الصورة الميسرة التي ذكرتها لك في مثل هذه الحالة، أن والدهم لو قتل فمن الذي سيدفع الدية؟ قتل خطأ، قتل خطأ، فهل بما أن والدهم قتل خطأ يتحمل هو نفسه الدية؟ لا، هو لا يتحمل الدية، يتحمل الدية عصبته. عصبته من؟ هم من جملة العصبة إخوته، فهم يتحملون فيما لو قتل خطأ. فكذلك لهم الغرم بأن يرثوا من أخيهم لو مات وليس له إلا بنات. هذه صورة فقط مصغرة، وهذه حكمة فقط من الحكم، وإلا فهناك حكم كثيرة لو يعني يرجع إليها السائل في مظانها في أبواب المواريث، لجد أن العلماء تكلموا فيها بكلام يشفي الغليل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معالي محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
فضل الشيخ، عندي سؤالين.
نعم تفضل.
عندي تساؤل يعني، أو سؤال مثلا. أنت ذكرت موضوع الإحسان إلى القدم أو إلى من يكون تحت أيدينا مثلا.
نعم.
فمثلا نلاحظ مثلا في مجال العمل أو في مجال العمل الخاص أن لدينا مثلا موظفين أو عمال، فهل يعني كيفية التعامل معهم حتى ندخل في الإحسان إليهم؟ يعني مثلا هل محاسبتهم أو العمل على تطويرهم، كيف نوفق بينه وبين الإحسان إليهم؟ يعني هل تكون بالرقة أو باللطف أو مثلا بالحزم؟ هذا أبغي توضيح عليه
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، التعليم اليوم مثلا مجالات التعليم كثيرة جدا، في معاهد، في دورات، في كذا، فكيف يعني هل الإنسان كل ما يشتغل وقته في تعليم أي شيء يدخل أو يكسب أجرا في ذلك، أو ممكن يتعلم وما يعني ما يثاب عليه بنية مثلا، أو حسب التعليم هذا مثلا يعني هو اللي يستفيد منه، يمكن ما يعني ما يستفيد منه أناس ثانيين، فهل هذا يثاب عليه؟
إن شاء الله.
نعم. جزاكم الله.
جزاك الله خير محمد، تسمر رضي الشيخ. نعم. نجيب الشيخ سؤال الأخ عمر أيضا، سأل بالنسبة، يقول إذا كان هذا الشخص عنده يقول عقار وعنده بيوت، إذا سجل يقول فضل الشيخ يعني إذا يعني كما ذكر له بنات وله زوجة وله أخوة، إذا سجل يقول مجموعة من البيوت والعقار لبناته لزوجته وترك يعني شيئا من هذا العقار، يعني فضل الشيخ يقسم في الأرث، هل فالشيخ يقول هل عليه شيء؟ هل يأثم؟
الحمد لله، الأصل في الهبات أن إذا كانت بين الأبناء أن يتحقق العدل فيما بينهم. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال إن أبي نحلني نحلة، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جول. فإن كانت هذه هبات فيما بين الأبناء فلا بد فيها من العدل، والعدل في هذه الهبات على وجهين مختلفين عند العلماء، فمنهم من يرى أن الهبة بين الأبناء تكون بالسوية، وهذا وجه رجحه بعض أهل العلم، والوجه الثاني وهو الأرجح أن الهبات تكون على الأصل في تقسيم التركة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما هبة الرجل لزوجته فإن كانت هذه هي الهبة في حال الصحة ولم تكن في حال المرض، وأراد بها مجرد الإحسان لا مجرد منع أحد من الورثة من أن يرث، فهذه الهدية لا حرج فيها. وإن كانت في مرض الموت فإنه لا يعمل به هذه الهدية وهذه العطية، وترد إلى التركة وتقسم هذه بين الورثة. هذا هو المنهج النبوي في التعامل مع الهدايا والعطايا في حال الصحة وفي حال المرض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أم حمزة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أم حمزة.
الله يسلم. بسأل الشيخ بس يعني
نعم.
هل من الضروري إنه الواحد لازم يقرأ كل يوم ورد من القرآن يختم؟ يعني أنا يوميا براجع، أنا بحفظ في القرآن وبراجع الصور اللي أنا بحفظها يوميا وبقرأ سورة البقرة يوميا، لكن ما بحاول إن أقرأ القرآن على أساس إني أختم القرآن، فهل هذا فيه يعني اسمه لازم أخصص كمان ورد من القرآن على أساس إني أختم القرآن؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أم حمزة. نعم سلمان تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلمان.
عنا الخير كله.
الله يحفظك سلمان.
تعلم الله أن نحبكم ندعي لكم.
حبك الله. الله
يحفظنا وتعلمونا، الله يزيكم الخير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير سلمان.
جزاك الله خير. نحن عندي سؤال ونفس الوقت هو مقترح. هل يجوز، هو المفروض أن كل مسلم يسجل له وصية؟
نعم.
بعد مماته. فنحن ليش ما عندنا هني في الدولة أن نسوي مكان له وصايا نستخرج منها طبعا شهادة الوفاة، الله يطول عماركم، يعني أن الواحد عقب ما تستخرج شهادة الوفاة يكون معاه وصية موقع عليها ويرشح حد يفتحها لكل مسلم النباتر. نحن أنا مثلا عن نفسي أنا أبا أسوي وصية أن بعد عيني يعني أن الوصية يفتحها أخوي العود ولا تفتحها حرمتي ولا أحد من عيالي يفتح الوصية ويقرأها
إن شاء الله.
فهل هذا الشيء يجوز عندنا يعني في الإسلام؟ هل يجوز أنك الواحد تسجل الوصية ويكون حافظنا؟ أنا اللي عارف أن تحفظها عندك، لكن ليش الدولة ما تفتح هذا المجال أنك الواحد،
أو هل موجود هذا الأمر أو غيره؟
إيه نعم
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك
الله
جزاك الله خير وسلمان، الله يحفظك، حياك الله حياك الله. نعم نجي فضل سؤال أبو محمد بالنسبة لل إحسان للخدم والعمال، يقول إذا كان تحت مجموعة من الخدم والعمال يعملون عندي كيف يقول أكون محسنا لهم في التعامل معهم؟
الحمد لله، الإحسان إلى الخدم خلق عظيم من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس أخلاقا في تعامله مع الخدم. قد مر معنا قبل قليل حديث أنس رضي الله عنه عندما قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله ولا لشيء فعلته لما فعلته. فالإحسان إلى هؤلاء العمال يكون بأوجه كثيرة، يكون الإحسان إليهم باللسان، وذلك بالكلمة الطيبة والتعامل الحسن، وأن لا يتكلم بألفاظ تصدر منه فيه تحقير لهم أو مسبة لهم. هؤلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم، وهذا نوع ثاني من التعامل، وهو التعامل بالفعل، وذلك بأنه إذا كلفهم شيئا يكلفهم من الأعمال ما يطيقون. فللأسف هناك بعض التعاملات والأخلاق التي تصدر من بعض أصحاب العمل يعني فيها من المشقة والتعب ما سبحان الله يذوق هؤلاء يذوقون عاقبة هذه الأفعال السيئة التي يفعلونها بما يحصل لهم من سرقة الخدم والعمال ومن اللف والدوران الذي يكون من العامل، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب إساءة إلى العامل. ومن الإحسان إلى العامل أن نحسن إليهم بأن نعطيهم أجرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فلا تؤخر رواتبهم ولا تحبس عنهم، وإنما هناك شريعة في التعامل بينك وبين أولئك الخدم أتما أدى العمل الذي فرض عليه فإنه يستحق الأجر ويستحق على وفق ما وضع في من ضوابط وقوانين في أجورهم. وفوق ذلك ينظر الإنسان إلى قدوته العظمى ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع الخدم والعمال. فالسير على منهجه عليه الصلاة والسلام والنظر في سيرته وفي تعامله مما يعين الإنسان إلى أن يطبق مثل هذا التعامل مع عماله وخدمه، فيكون إن شاء الله في ذلك له أجر عظيم ويحصل بذلك البركة في تعامله معهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا نسأل بالنسبة لفضيلة الشيخ للتعليم، يقول هناك معاهد ودورات وغير ذلك، إذا فضيلة الشيخ يقول الإنسان دخل في هذه المعاهد أو الدورات وطور من مهاراته وعلومه خاصة يقول في علوم الأمور الدنيوية، هل يؤجر على هذا الفعل أو أنه يؤجر فقط إذا نوى النية الحسنة؟
الحمد لله، العلم شأنه عظيم ومنزلته عالية عند الله جل وعلا، والله جل وعلا استشهد أهل العلم على عظم مطلوب ألا وهو وحدانيته تبارك وتعالى، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد المرء علما يقربه إلى الله جل وعلا كلما أجر على هذا الفعل. هذا في علوم التي فيها جانب التعبد لله سبحانه وتعالى. أما علوم الدنيا فإن علوم الدنيا بحسب نية صاحبه، فإن أراد بهذا العلم الذي يتعلمه أراد به نفع الناس وأراد به أن يكون نافعا لهم، فيتعلم الهندسة مثلا حتى يعني يكون بناؤه عندما يبني بيتا مثلا للناس يكون على وجه صحيح لا غش ولا خداع، فيكون أمين في عمله. وكذلك الطبيب يتعلم علم الطب لكي يعالج الناس ويخدمهم. فها هنا النية الطيبة مع هذا العلم تبلغ الإنسان أجر العاملين العابدين. ومن ذلك أيضا أن يريد الإنسان يعني ازدياد في العلوم، الله جل وعلا قال: وقل ربي زدني علما، وهذا يشمل كل علم نافع سواء كان في علم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو علم نافع ينفع الناس. فإذا نوى بهذا العلم شيئا ينفعه في دنياه فيسترزق من خلاله ويحصل على رفع مثلا في الدنيا، فيطعم نفسه ويدخل الفرح والسرور على أهله وأقاربه. فلا يقتصر الأجر في العلم على مجرد فقط تعلمه، لا، أحيانا الإنسان يتعلم الآن اليوم العلم ثم بعد سنوات إذا به يكون من وجهاء القوم. كيف؟ بهذا العلم الذي تعلمه واستخدم وجهته هذه في خدمة الناس. فانظر إلى بدء هذه النية، كانت مجرد علم يتعلمه هو لنفسه، وإذا بهذا العلم الذي تعلمه هو إذا به جعله شريفا عاليا في قومه، فاستطاع بوجاهته وبعلمه أن يخدم الناس. فأحيانا يبدأ الإنسان فيما ينفع ولا يقصد بذلك نفع إلا نفع نفسه، وإذا به بعد سنوات من العمر إذا بهذا العلم الذي تعلمه لنفسه إذا به يكون نافعا للناس، لكن ليس من وجه العلم الذي تعلم، لا، لكن بوجاهته وبمنصبه وبما تعلمه يكون نافعا للناس. فالعلم كله خير إذا كان هذا العلم مما ينفع الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ حمزة. تسأل تقول: هل من الضروري أن أقرأ في كل يوم ورد من القرآن حتى أختم القرآن؟ تقول: إذا كنت مثلا في كل يوم راجع مجموعة من القرآن من الصفحات أو من الأحزاب، أو أقرأ تقول سورة البقرة مثلا لكن لا أختم القرآن، هل أكون من الذين يعني لا يهجرون القرآن؟
الحمد لله، قراءة القرآن وتدبر القرآن أمر عظيم جدا، والله جل وعلا أمرنا بتلاوة القرآن، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والأمر بالترتيل هنا جاء إلى القرآن، وهذا يشمل جميع القرآن، أي ورتل القرآن الألف واللام كما يقول أهل العلم بالاستقراء، أي ورتل جميع القرآن، أي أو الوجه الآخر أي ورتل ما تريد أن ترتله ترتيلا. فالمسلم يستحب له أن يقرأ القرآن. و عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من كبار العباد ومن كبار المتنسكين الذين عرف عنهم العبادة، كان يصوم النهار ويقوم الليل، يقوم الليل بقراءة القرآن. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرأ القرآن، ثم قال إلى أن وصل به إلى ثلاث، قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. وهذا يدل على أن الإنسان يسعى إلى أن يكون يعني مرتنا للقرآن وأن لا يهجر القرآن، ومن هجر القرآن هجر قراءته. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يسبعون القرآن، يعني يجعلونه سبعة أحزاب، سبعة أحزاب، فيقرأون فيختمون القرآن في كل أسبوع، وبعضهم كان يختمه في ثلاث، يقرأ القرآن كل عشرة أجزاء في يوم. فلا يحسن بالمسلم أن تمر عليه أيام أو يوم يمر عليه يوم ولم يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن هو كلام الله جل وعلا وبين أيدينا، يعني لو تأمل الإنسان في الأجور التي رتبها الله على قارئ القرآن فيتعجب كيف يترك الناس قراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كم لك من الأجور إذا قرأت القرآن. هذه آية واحدة، انظر كم فيها من الأحرف وأضربها في عشرة، فانظر كم من الأجر العظيم يفوته أولئك الذين يهجرون القرآن. وأما عن سؤالها وهي أنها تقرأ سورة البقرة، أنا فهمت منها أنها يعني تحافظ على قراءة سورة البقرة ولكنها تقسمها، فنقول لها: إذا أردت فقرأ القرآن كذلك وقسمي كما أنك تقسمين قراءة سورة البقرة، وهي سورة عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فأخذ بسورة البقرة في ذلك بركة. فلتقرأ سورة البقرة وتقسمها كذلك أيضا تجعل لها ورد من القرآن، وينبغي أن يكون أكثر، لا شك أنه لابد أن يكون أكثر، لأن نحن عندما نقرأ القرآن نقرأه لله، لا تكون قراءتك لأنك تريدين أن تنتفعي بما في سورة البقرة فقط من عود البركة عليك أو ذهاب السحرة والطردهم عنك بسبب قراءة سورة البقرة. هذا أمر مشروع، ولكن ما في القرآن من خير وبركة وكذلك عظيم. في آيات في الوعيد، في آيات في الطهارة، في العبادات، في الأخلاق، في ذكر الأنبياء وما جرى لأقوامهم، كل ذلك سيمر معك مع تلاوة القرآن. فحرصي على أن تجعل لك وردا من القرآن كما أن لك وردا من سورة البقرة. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين جزاك الله خير.
نعم.
الأول عن الأضحية، إذا كنت أنا بضحي خارج الدولة في أسرة مسكينة بخلي يضحوا، هل هذا جائز عني؟ وهو إذا بيذبح الشخص الآخر هل يعتبر له أضحية اللي بيضحي أضحيتي أنا؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، الصلاة الوتر الأخيرة من آخر الليل، إذا كنت أنا أوتر قبل ما أنام مثلا قبل الساعة 12 أنام وأصلي، وفي شخص آخر بيقعد سهران سهران مو بين الساعة 2 سهران وصلى، هل في فرق في الأجر بيني وبينه في الحالة هذه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بناصر، تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ. سؤال أبو سلمان بالنسبة للوصية، يقول فضل الشيخ هل الذي ورد في السنة أن الشخص يكتب وصيته ويضعها عنده، لكن فضل الشيخ يقول هل هناك يعني مكان مثلا يذهب إليه الشخص إذا كانت عنده وصية يشهد على هذه الوصية ويعني يجعلها عند يعني شخص معين هو الذي يفتح هذه الوصية يقرأ، هل هذا فضل الشيخ يعارض الشرع مثلا؟
الحمد لله، كتابة الوصية أمر دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ما حق امرئ مسلم له شيء أو له مال يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث، فما مرت عليه ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي مكتوبة عندي. فالإنسان إذا كان له يعني مال مثلا يريد أن يوصي فيه فإنه يشرع له أن يكتب وصيته، وهذه الوصية التي يكتبها جرت عليها عادة العلماء من عادة السلف وعادة المسلمين إلى كتابتها، ويكتبون فيها ما يريدون أن يوصوا به أهاليهم من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن ترك الخلاف ومن ترك النزاع، وأن لا مثلا أن لا ينوح عليه، ويوصيه مثلا بأن فلان يغسلني وفلان يفعل كذا وكذا وفلان يقوم مثلا برعاية أولادي والوصايا عليهم وهكذا. فهذه الوصية يستحب الإنسان أن يكتبها، والذي فهمته من كلام السائل أنه يظن أن الوصية لابد أن تكون سرية. لا، لا يلزم أن تكون وصية سرية، بل لو كتب وصيته وأشهدها وأشهدها وأراها للناس فيقول وصيتي من بعدي كذا وكذا وكذا وأوصي فلان فلان يفعل كذا وكذا وكذا، فهذا لا حرج فيه. فالوصية سواء كانت بالكلام بأن يشهد عليها عند التكلم بها أو يسمعها من تكلم بها عند من قال، أو سواء كانت مكتوبة فيراها من يراها بعد ذلك بعد موته من يراها من ورثته، أو يذهب هناك الحمد لله الجهاد في المحاكم عندنا تستطيع أن تذهب وتجعل وصيتك في المحكمة هنا في عند المحكمة، والمحكمة عند وفاتك يخرجون هذه الوصية فلك أن تتكلم بالوصية وتشهد عليها بلسانك، ولك أن تكتبها وتضعها عند أي واحد من ورثتك ويطلع عليها، ولا حرج أن يطلع عليها، وتذهب تضعها في الجهات المختصة فهم يحفظونها ويخرجونها بعد وفاتك. فالحمد لله كل هذا متيسر وموجود في الدولة بحمد الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله السؤال بناصر سنجيب عليه في لقاء الغد. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.